بسم الله الرحمن الرحيم. قال العلامة محمد بن أحمد السفاريني رحمه الله: وسمتها بالدرة المضية في عقد أهل الفرقة المرضية. وسمتها ما معنى وسمتها؟ هل هو بمعنى سميتها أم جعلت لها سمة اسمها كذا أو علامة كذا؟ طيب محتمل. قال: وسمتها، قول وسمتها أي جعلت عليها علامة، لأن الوسم هو العلامة، كما قال عليه الصلاة والسلام في شأن الوضوء: سيما لكم ليست لأحد من الأمم. الوضوء علامة لهذه الأمة، آثاره على مواضع الوضوء يوم القيامة، سيما. وفي بعض النسخ سميتها، يعني بدل وسمتها سميتها، والمعنى متقارب، يعني أنني سميت هذه المنظومة أو وسمتها أي جعلت عليها علامة. قوله بالدرة المضية أي أصل المضية المضيئة، لكن سهلت الهمزة لأجل استقامة البيت، لأنه في آخره شطر عجز البيت المرضية، ولو قال الدرة المضيئة في عقد أهل الفرقة المرضية ما اتزنت. قال: والدرة هي أعلى ما يقتنصه أهل البحر من البحار، والمضية التي لها إضاءة لقوة صفائها وحسنها، وهذا الاسم مطابق لمسماه، فإن هذه المنظومة درة مضيئة لمن قرأها وتأملها، لأن فيها فوائد كثيرة عظيمة فيما يتعلق بالعقيدة. وقوله في عقدي أي في اعتقادي، فهي اسم مصدر، لأن المصدر من اعتقد اعتقاد، وعقد اسم مصدر، واسم المصدر كما يقول النحويون هو ما دل على معنى المصدر ولم يشتمل على حروفه، فكل ما دل على معنى المصدر ولكنه لم يشتمل على حروفه فإنه يسمى اسم مصدر. ما هو المصدر؟ اعتقاد، وعقد لم يشتمل على جميع حروفه. وقوله أهل الفرقة، الفرقة بالضم يعني الاختلاف والافتراق، والفرقة بالكسر يعني الطائفة. قال: وقوله أهل الفرقة في عقد أهل الفرقة، الفرقة بالضم يعني الاختلاف والافتراق، والفرقة بالكسر يعني الطائفة، والمراد هنا الطائفة وليس المراد أهل الفرقة، فهم ليسوا بأهل الفرقة بل هم أهل اجتماع، أهل السنة والجماعة المرضية التي ارتضاها الله ورسوله والمؤمنون، وهم أهل السنة والجماعة الذين كانوا على مثل ما كان عليه النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وأصحابه. وضد هذه الفرقة المرضية أصحاب الفرق المسقوطة من أهل البدع على اختلاف أصنافهم وأنواعهم. ثم قال المؤلف رحمه الله تعالى: على اعتقاد ذي السداد الحنبلي إمام أهل الحق ذي القدر العلي خير حبر الملا فرد العلا الرباني رب الحجى ما حدج الشيباني. من يعني به؟ الإمام أحمد بن حنبل الشيباني إمام أهل السنة والجماعة، على اعتقاده أي على ما كان يعتقده، وهو كان على عقيدة أهل السنة والجماعة. قال العلامة العثيمين رحمه الله تعالى: قوله على اعتقاد ذي السداد الحنبلي، يعني إنها مبنية على اعتقاد ذي السداد، والسداد يعني الصواب المسدد الموافق للحق. وقوله الحنبلي صفة لذي لا للسداد، يعني على اعتقاد الحنبلي، وهو الإمام أحمد بن محمد بن حنبل الشيباني رحمه الله، الإمام المشهور، فنسبته إلى حنبل لأنه جده. وقوله إمام أهل الحق، يعني الذي يقتدي به أهل الحق، لكن إمامته رحمه الله وإمامة غيره من الأئمة ليست إمامة مستقلة، بل هي إمامة تابعة للإمامة العظمى، وهي إمامة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ولولا ائتمام هؤلاء الأئمة به صلى الله عليه وآله وسلم ما صاروا أئمة. قال الله تعالى: وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون. فهؤلاء الأئمة الأربعة وغيرهم من أئمة المسلمين صاروا أئمة لأنهم أهل للإمامة بما أعطاهم الله تعالى من الصبر واليقين. وقد اتفق على أن الإمام أحمد هو إمام أهل السنة، وبذلك يعرفه الناس، فإنه قد تصدى للدفاع عن السنة في وقت امتحنت فيه العقيدة امتحانا عظيما، ولم يبرز أحد يدافع عنها دفاعه هو. انظر كيف رفعه الله بعد الابتلاء العظيم، ابتلاء عظيم شديد. أنت الآن لو علمت بعالم من علماء السنة سجن فقط بدون تعذيب، كيف تجد في نفسك من الحزن ومن البغض لمن يؤذيه؟ فكيف إذا كان يجلد ويضرب؟ بل يتعمدون أن يأتوا بالجلادين الذين عرفوا بأنه يجلد حتى يموت المجلود. والإمام أحمد يجلد ويضرب ويسجن ويغمى عليه والدماء تتجمد في ظهره، من أجل ماذا؟ صبرا من أجل الحق. حين ألزم الوالي الناس أن يقولوا إن القرآن مخلوق، والإمام أحمد ثبت قال: القرآن كلام الله، ولم يتزحزح وصبر حتى مكن الله لأهل السنة وهيأ الله لهذا الإمام عزة وتمكين وتمكينا عظيما. والذي يقرأ فيما حصل له يزداد له محبة عظيمة. قال: فمن هو الذي قال حفظ الله الإسلام بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم بأبي بكر في الردة وبأحمد بن حنبل في المحنة؟ لا، علي بن مديني. قال: وقد اتفق على أن الإمام أحمد هو إمام أهل السنة، وبذلك يعرفه الناس، فإنه قد تصدى للدفاع عن السنة في وقت امتحنت فيه العقيدة امتحانا عظيما، ولم يبرز أحد يدافع عنها دفاعه هو. وقوله ذي القدر العلي، القدر يعني الشرف، العلي ضد النازل. فالإمام أحمد رحمه الله له قدر علي بين أهل الحق، بين أهل الحق. أما عند المبطلين وأهل البدع فهم ما يرفعون بأهل السنة شأنا، ولهذا لا عبرة بهم. إذا سمعت أهل البدع يذمون علماء السنة أو يتنقصونهم أو يبغضونهم فلا عبرة بهم، قل أو كثر. والحديث الذي فيه يجعل الله له القبول في الأرض لمن أحبه الله، العبرة بالقبول عند أهل الصلاح والخير، أما أهل الباطل فإنهم لا يرضون عنك. قال: فالإمام أحمد رحمه الله له قدر علي بين أهل الحق، تكاد تكون الأمة كلها مجمعة على الثناء عليه، حتى إن بعض العلماء رحمهم الله قال إنه يجوز أن نشهد له ولأمثاله بالجنة. بعض أهل العلم لهم أقوال في الشهادة للمعين بالجنة، هل يشهد لمن هو بالجنة للمعين؟ فمنهم من قال إنه لا يشهد إلا لمن نص عليه الدليل، ومنهم من قال من اشتهر بين الناس بالخير والصلاح والدين وعرف ذلك، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال: من أثنيتم عليه خيرا وجبت له الجنة، وهذا من هذا القبيل. قال: لأن الأمة اتفقت على الثناء عليه، وقد قال الله تعالى: وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس. قال عليه الصلاة والسلام: أنتم شهداء الله في الأرض. فإذا شهدت الأمة لشخص بالصلاح قلنا أو فلنا أن نشهد له بالجنة، وهذه المسألة فيها خلاف، والصحيح أنه لا يشهد المعين إلا من شهد له الدليل. لكن الكلام على أن الرجل قد اتفق على أنه رحمه الله من أجل أئمة الدين وأعظمهم قدرا، وحصل له من المحنة في الدفاع عن السنة ما يعلم من ترجمته، كما ذكر ذلك ابن كثير رحمه الله في البداية والنهاية، وغيرهم من تكلموا عن سير الرجال. وقوله حبر الملأ، الحبر بفتح الحاء وحبر بكسر الحاء بمعنى عالم، وهي موافقة للبحر في الاشتقاق الأكبر لأنها موافقة لها في الحروف دون الترتيب، فحبر وبحر حروفها واحدة الباء والحاء والراء لكن اختلفت في الترتيب، فالحبر هو العالم الواسع العلم، والعالم الواسع العلم يسمى حبرا. وقوله الملأ يعني الخلق، حبر الملأ العالم الواسع العلم عالم الأمة. ومن المعلوم أنه رحمه الله واسع العلم وكثير العلم، ولا سيما علم مأثور، مع أنه يتكلم بعلم المعقول كلاما جيدا كما يعرف من كلامه في الرد على الجهمية، لكنه في علم المأثور أكثر منه في علم المعقول، يعني في حفظ السنة والأحاديث، فقد ذكروا عنه أنه يحفظ ألف ألف حديث، ألف ألف كم يا أكرم؟ الألف ألف كم؟ عندك ألف ألف كم تساوي؟ مليون. وقوله فرد العلا يعني المتفرد بالعلا والشرف، ولا شك أن هذه الأوصاف التي تدل على الإطلاق لا شك أن المؤلف رحمه الله لا يريد بها الإطلاق، لأن مثل هذه الأوصاف على الإطلاق لا تنطبق إلا على الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم، لكنها أوصاف نسبية يعني بالنسبة لمن دونه، وكان من الأولى والأفضل أن تكون الألفاظ مطابقة للواقع بحيث لا يحصل فيها غلو، لأن الغلو قد يخرج بالإنسان إلى الكذب. وتوجيه مثل هذا الكلام المطلق أن يقال إنه حبر الملأ في وقته، فرد العلا في وقته، وأما أن نقول ذلك على سبيل العموم فهذا غير مراد للمؤلف، غير مراد ولا يصح أن يقال هذا على الإطلاق، لأنه كما سمعت إنما ينطبق هذا على الإطلاق في حق النبي عليه الصلاة والسلام، ولكنه مفهوم مراده أنه يريد به في زمنه. وقوله الرباني يعني الذي تلقى علمه من شريعة الله، لأن الشريعة ألصق ما تكون بالربوبية، فهو رحمه الله تلقى علمه من شريعة الرب عز وجل. وقيل إن الرباني هو المخلص لله في علمه والنافع لعباد الله بالعلم، المربي لهم تربية خلقية وتربية علمية، فيشمل الأمرين. فالتربية العلمية قال العلماء رحمهم الله معناها أن يربي الطلبة بصغير العلم قبل كبيره، أن يتدرج في العلوم فيبدأ بما يناسبه بالأسهل ثم يتدرج للأعلى، فإن هذا من التربية العلمية الذي يغفل لا يغفل أنه سيسأل إن شاء الله، الذي يغفل ويشرد انتبه لنفسك. قال فالتربية العلمية قال العلماء رحمهم الله معناها أن يربي الطلبة بصغير العلم قبل كبيره، فإن هذا من التربية العلمية، فلا يأتي للطالب المبتدئ مثلا ويقول له اقرأ قواعد ابن رجب، الله أعلم سينطقها نطقا صحيحا حتى في لفظها فضلا أن يفهم معناها، فإنه إذا قرأ الطالب المبتدئ قواعد ابن رجب فإنه لا يفهم أبدا، ولكن يربيه بصغار العلم فيأتي بكتاب مختصر ومبسط ويتدرج به شيئا فشيئا، كما قيل طعام الكبار سم الصغار، وليس مجرد صغير، هو هذا بادئ في العلم فهو أشبه بالصغير، ما أحد يعطي الصغير لقمة الذي هو في سن العاشرة أو الخامسة أو حتى الثالثة، إذا أتيته بشيء من الطعام تقتله، ومعتاد على اللبن، وهكذا الذي يبدأ في العلم يبدأ شيئا فشيئا. ففي النحو مثلا إذا كان لا يعرف منه شيئا فلا بد أن تربيه وتبدأ بأصغر كتب النحو حتى يترقى شيئا فشيئا. الآن الأجرمية هذه عند العلماء هذا شيء يسير جدا سهل، صار عندنا نحن الآن متأخرين يعني كأنها عقدة، بعضهم ربما يقرأها كذا وكذا مرات ويدرسها مرات، وفي أصول الفقه كذلك، وفي كل العلوم ينبغي أن يرقى بالطالب درجة درجة، أما أن تقفز به من أسفل درجة لأعلى درجة فهذا لا يمكن، وربما يكون في ذلك ضرر كبير عليه، فإنه إذا لم يفهم انغلق ذهنه، يعني يحصل له رد فعل فلا يعرف من المسائل شيئا، حتى لو كررت عليه 100 مرة، لكن إذا بدأ يتلقى العلم كما يتلقى الطفل اللبن يمصه شيئا فشيئا فإنه ينتفع به. قال: وأما التربية الخلقية فينبغي للمعلم أن يبحث مع طلابه هل طبقوا العلم أو لم يطبقوه. هذه ثمرة للعلم، هذه ثمرة للعلم. وأن يتفقدهم، وإذا ذكر له عن شخص مخالفة يتكلم معه بالكلام الذي يناسب وفي الوقت المناسب وفي المكان المناسب. أما أن يملأهم من العلوم ويدعهم من العمل فهذا بلا شك قصور جدا، يعني تأتي له بالمعلومات معلومات معلومات لكن لا تربيه على عمل منها بشيء، هذا قصور. قال: فهذا بلا شك قصور جدا، لأن ثمرة العلم هي العمل، فإذا لم نعمل فإن علمنا أدنى من الحبر على الورق. يعني إنسان علم قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: صلاة الفذ أفضل أو تزيد، أو صلاة الجماعة أفضل من صلاة الفذ 27 درجة، ويتخلف عن الجماعة، هذا ما عمل بالعلم. سمع قول النبي صلى الله عليه وسلم: من صلى لله تعالى 12 ركعة طوعا من غير الفريضة بنى الله له بيتا في الجنة، ما حافظ على الرواتب، هذا ما استفاد، ما عمل بعلمه، هذه المعلومة التي فهمها وسمعها ما عمل بها. سمع الأدلة على فضل قيام الليل وما حرص عليه، سمع الأدلة على صلاة الضحى وما يحرص عليه، وعلى الأذكار وعلى حسن المعاملة وعلى حسن الجوار، فلا بد من العمل. قال: إذن فالعالم الرباني من أخلص لله في علمه ونفع عباد الله به ورباهم في ذلك تربية علمية وخلقية. وقوله رب الحجة، رب بمعنى صاحب، والحجة بمعنى العقل، يعني صاحب العقل. والناس عندهم عقول، لكن ما معنى صاحب العقل؟ أي صاحب العقل الراجح. حينما يقال فلان أعقل الناس أو من أعقل الناس معناه من أرجحهم عقلا، وإلا فالناس لهم عقول لكن الناس يتفاوت في هذه العقول. وقوله ماحي الدجى، أي الظلمة بما لديه من نور الرسالة، وهذا علمه بالأثر. فالإمام أحمد رحمه الله عنده علم المعقول وعلم المنقول، ومن راجع كتبه ورسائله وعرف أن الرجل يتكلم بالمعقول كما يتكلم بالمنقول، وإن كان هو في علم الأثر أقوى منه في علم النظر، لأن الأمة الإسلامية في عهده لم تكن بلغت مبلغا كبيرا في الاستدلال بالنظر والمعقول، لكن مع ذلك يجادل أهل الباطل بالمعقول، لأن المعقولات التي تشعبت في الأمة الإسلامية هي من علم المنطق الذي قال عنه شيخ الإسلام رحمه الله: إنه لا يحتاج إليه الذكي ولا ينتفع به البليد. هذا السؤال عند من؟ هذا السؤال عند من؟ من هو الشجاع الذي يقول أنا عندك أبا أمجد؟ ما هو العلم الذي لا يستفيد منه البليد ولا ينتفع به الذكي؟ قال: والناس يعرفون الجدل والمناظرة حتى قبل ظهور علم المنطق اليوناني. فالحاصل أن هذا الشطر من البيت يدل على أن الإمام أحمد رحمه الله عنده علم بالمعقول وعلم بالمنقول، علم المعقول في قول رب الحجة والمنقول في ماحي الدجى. وقوله الشيباني يعني أنه رحمه الله من بني شيبان، وهذا نسبه. ومن أراد المزيد من العلم بحياته فليرجع إلى ما صنف في تاريخ حياته، وقد صنف في تاريخ حياته مصنفات مستقلة. وذكر أيضا على سبيل التبع في كتب الرجال وكتب التاريخ. إلى هنا، سبحانك اللهم.